بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب الأمال في السيرة النبوية للحافظ حكمي رحمه الله بشرح الشيخ أبي همام البيضاني المسمى نثر الجواهر المضية على أمالي في السيرة النبوية. ولا نزال في أحداث سنة تسع من الهجرة. وعند السؤال ما الذي وقع من الغزوات في سنة تسع من الهجرة؟ قال: وصالح صلى الله عليه وسلم فيها أهل أيلة وأضرح وأكيدر دومة الجندل. وأكيدر دومة، ما ذكر الجندل كذا. قال الشيخ أبو همام: قال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء. بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم بلدة بين مصر والشام. والحديث متفق على صحته. قال ابن إسحاق رحمه الله في السيرة: ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتاه يوحنة بن رؤبة صاحب أيلة، فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية، وأتاه أهل جرباء وأدرح فأعطوه الجزية، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم كتابا فهو عندهم إلى آخره. يقول هنا في جكس أدرح وأكيدر: قال قيس بن النعمان رضي الله عنه: خرجت خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع بها أكيدر دومة الجندل، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بلغني أن خيلك انطلقت وإني خفت على أرضي ومالي، فاكتب لي كتابا لا يتعرض لشيء هو لي، فإني مقر بالذي علي من الحق. فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رواه أبو يعلى كما في المطالب العالية وابن قانع في معجم الصحابة بإسناد صحيح، ورجاله كلهم ثقات، وقواه الحافظ في فتح الباري. سنة تسع قوية شوكة الإسلام والمسلمين والحمد لله. قال: وقفل من تبوك بعد 20 يوما أقامها. جاء ذلك من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يكسر الصلاة. وهذا من أدلة القائلين بأنه لا حد لكسر الصلاة في السفر حتى يرجع إلى بلده. وأكثر أهل العلم حملوا هذا على أنه كان مترددا صلى الله عليه وسلم متى يسافر. فإذا كان المسأخاء الذي خرج عن بلده مترددا يصلي بالقصر، فإن نوى الإقامة فوق 4 أيام فهذا إيش يتم ولا يقصر. مهما طال السفر إذا نوى الإقامة هو عارف أنه متى سيخرج متى سيرجع. مثلا أنا سأسافر إلى الرياض وعارف أنه سأرجع من الرياض بعد أسبوع أوصل أتم الصلاة إذا وصلت الرياض، لأنه نويت الإقامة إيش فوق 4 أيام. هذا رأي الجمهور على حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة في حجة الوداع 4 أيام، وصل يوم 4 ومكث 4 أيام ثم انطلق إلى منى يكسر الصلاة. كان يكسر الصلاة في هذه 4 أيام. والمسألة قوية شيخ الإسلام ابن تيمية لا يأخذ بهذا القول، وهكذا الشيخ العثيمين يقولون بأنه يكسر ما كان مسافرا. لكن الذين رجع الجمهور رأوا إلى عموم الأدلة، وأن الناس ما زالوا يسافرون ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولا يذكروا هذا عنهم أنهم كانوا يكسرون في المدينة وهم ليسوا من أهل المدينة، والوفود كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يكسرون في المدينة. فالأدلة العامة يعني الكثيرة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يعني يأمرهم بالقصر في المدينة. ورأي الجمهور أحوط، رأي الجمهور أحوط، لأن الذي يقول أنه مسافر يمكث سنة هو مسافر خارج بلده يدرس راح أمريكا بعثة مثلا، يقصر لا يصلي جمعة ولا جماعة على قول، ولا يجب عليه الصوم، مسافر ما يجب عليك الصوم هكذا، لا نقول يعني أنت مسافر ما يجب عليك الصوم، هذا هو المسافر لا يجب عليه الصوم، قال أنت مسافر لا يجب عليك الصوم، هو ما أقول لك يلزم بس هو ما يجب عليه، يقول لك لا تلزمني، واحد قال لك لا تلزمني أنا مسافر. لذلك العلماء أكثر العلماء نظروا إلى هذا مع الأدلة تلك، فقالوا إذا نوى الإقامة أربعة أيام فما فأكثر فإنه لا يكسر والله أعلم. قال وفي رجوعه منها كانت فضيحة المنافقين، قال لأنهم أهل خسة وإرجاف ومكر وخديعة، ففضحهم الله طعنوا في حملة كتاب الله العظيم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأجلاء النبلاء رضي الله عنهم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوم ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن. قال عبد الله فأنا رأيت متعلقا بحكب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ويكرر هذا يكرر والنبي يكرر لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكفرهم الله عز وجل لاستهزائهم بالصحابة وبالنبي صلى الله عليه وسلم. القراء هم حملة الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بهذا الوحي من عند الله، فكفرهم بأنهم استهزأوا بالوحي، يعني هم ما أرادوا الأشخاص إنما أرادوا ما يحملونه هؤلاء من الوحي. مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطونا. ومن هنا الذي يتهم الصحابة بالخيانة والكذب أو يفسقهم عامتهم أو كلهم أو يكفرهم عامتهم أو كلهم فهو كافر مرتد عن دين الإسلام، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، بل يقول ومن شك في كفره فهو كافر، ومن شك في كفر هؤلاء فهو كافر. الرافضة الذين يكفرون الصحابة كفار، والخوارج الذين يكفرون الصحابة كفار. لماذا؟ لهذه الحديث وللآيات الأخرى، وهذا باتفاق السلف. يقول بل إن أهل النفاق والشقاق أرادوا أن يطرحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا. يقول أبو الطفيل رضي الله عنه لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوق به عمار إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل غشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة قد يعني كلمة بمعنى قف حسبك. حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ورجع عمار فقال: يا عمار هل عرفت القوم؟ فقال: قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون. فقال: قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون. قال: هل تدري ما أرادوا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرحوه، يعني أرادوا قتله. قال: فسأل عمار رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نشدتك بالله، كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ فقال: 14. فقال: إن كنت فيهم فقد كانوا 15. فعدد رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 3. قالوا: والله ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن 12 الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. رواه أحمد بإسناد حسن عال. وانظر الحديث برقم كذا من صحيح مسلم. يقول: ففضيحة المنافقين الذين أنزل الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. قال: انظر تفسيرها عند ابن كثير، وذكر منها شيء في القصة الماضية. قالوا كلمة الكفر. نعم، أرادوا قتله والله أعلم، طرحه إيش يريدونه. وفيها هدم مسجد الضرار. أحدث السنة 9 نحن. قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل بذي أوان بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار، وكان أصحاب رسول وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله، إنا قد بنينا مسجدا الذي لذي العلة، إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. فقال: إني على جناح سفر وحال شغل، أو كما قال: ولو قدمنا إن شاء الله تعالى لأتيناكم فصلينا فيه. فلما نزل بذي أوان أتاه خبر المسجد، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم أخا بني سان بن عوف ومعن بن عدي أو أخا عاصم بن عدي أخا بني العجلان، فقال: انطلق إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه. فخرجا سريعين حتى أتيا بني سان بن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم، فقال مالك لمعن: أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي. فدخل إلى أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا، ثم خرج يشدان حتى دخله وفيه أهله فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه، ونزل فيه من القرآن ما نزل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. إذن هذا هو ضابط المسجد الضرار، أن يكون يفرق بين المسلمين وأن يضار به المسلمين، فرق جماعتهم، يكون مأوى لأهل الشقاق والنفاق، هذا يهدم والله أعلم. قال: ذكر فائدة ذكر ابن القيم في زاد المعاد فوائد ضمنتها غزوة تبوك، فقال: ومنها تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيها وهدمها، كما حرك رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه، وهو مسجد يصلى فيه ويذكر اسم الله فيه لما كان بناؤه ضرارا وتفريقا بين المؤمنين ومأوى للمنافقين، وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله، إما بهدم وتحريق
وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له. وإذا كان هذا شأن مزي الضرار فما شاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بالهدم وأوجب. وكذلك محل المعاصي والفسوق كالحانات وبيوت الخمارين وأرباب المنكرات. وهذا ليس من تضييع المال، ليس من تضييع المال، بل هذا من إيش؟ من إنكار المنكر، من إنكار المنكر والزجر على ذلك. وقد حرك عمر بن الخطاب قرية بكمالها يباع فيها الخمر، وحرك حانوت رويشد الثقفي وسماه فويسقا، وحرك قصر سعد عليه لما احتجب فيه عن الرعية سعد بن أبي وقاص، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت أتاركي حضور الجماعة والجمعة، وإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم كما أخبره عن ذلك.
والناس هل يحرقون؟ آه يا شيخ، هل أهل الشرك يحرقون؟ آه. لو واحد سجد لك تحرقه؟ إذا كنت إماما مثلا. وإذا قيل هات، قيل لو هات لنا حك لحيه جميعا. أحسنت. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار، وفعل ذلك علي بن أبي طالب، فأنكر عليه عبد الله بن عباس، ما أنكر عليه، قال له لو قال وفعل بي مثل ذلك مثل ذلك لقتلتهم بالسيف، ابن عباس، وذكر الحديث. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحرق رجلين، فلما ذهبوا ليفعلوا ناداهم قال كنت أمرتكم أن تحرقوهما ولكن لا يعذب بالنار إلا رب النار، اقتلوهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله.